أكثر في الدينية أكثر الجهنية كثيرة النار مستقبل من وقال جبيان. إذا فهذا الحمل المستقبل حمل شرع صناعي وجهاز هنا فيما أخذ في بيتين هنا عن النار بالنار بالحمل الشارع. بل ماذا يقال؟ أنه الحمل المستقبل الذي استرهه المناطق يختلف عن الحمل المستقبل الذي استرهه السيدتين. أي مناطق في نطاق الجزئي الحمل المستقبل الذي استرهه جعل الجزئي في ذلك الحمل المستقبل محمولا في ذلك الحمل المستقبل. هنا أيضا محمولا جعلوا كلمة الجزئين في العمل المستقبل محمولا. جل ما يصير بشيرين رضوان الله عليه جعل كلمة النار في الحمل المستقبل موضوعا. لاحظ جعل كلمة النار في الحمل المستقبل موضوعا وهذا هو الذي أدى إلى أنه أصبح التطبيق بالعكس. تطبيق المناطق عبروا عن الجزئي اذا ذهب باللحاظ الفاني في الخارج عبروا عن الحمل الشارع وعبروا عن الجزئي اذا ذهب دار الحمل الفاني في الخارج بل نحو الذي يتعامل مع الخارج قالوا عن الحمل الاولي فلا وسم شيء بالحمل الشارع. فاختلاف التطبيق ادى الى هذا المعنى. وإلا نفس التعليم التعليم تعليم واحد السيدين لا يريد بتعليم جديد بمصطلح جديد ليس بمعنى الحمد الأول والحمد الجاي. التعليم نفس التعليم المنظر السابق وإنما التطبيق اختلف. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنسيق البحوث المقبلة وسوف نتحدث فيما يلي وفهم ما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية الرقابة أولا باعتبار العنصر المشترك عاما ثم عن العناصر المشتركة. طبعا بالنسبة إلى حجية الرقابة يوجد كلام حول أنه أصلا ليس من علم الأصول يعني ما هو من المبادئ لمبادئ علم الأصول مقدمات علم الأصول. هذا بحث يبحث في بحث الخارج وأظنه يتوصل إلى صحة هذه النظرية أن حجية الرقاب ليس داخلا في القواعد الأصولية وإنما هي من المبادئ من المقدمات التي لا بد من بحثها كمقدمة للأبحاث الأصولية. لكن مع ذلك في هذه الحلقات ما داخل في هذا البحث وفي هذا الكلام. إجمالا يقول كعنصر المشترك العام هذا الموضع قلت لكم لأنه أظن على خلاف ما يتوصل إليه الشيء هو في بحث الخارج. ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة مفرزة وبعد ذلك على العناصر المشتركة التي تتمثل في أسودة عملية وفي الخاتمة تعالج حالات نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط هذا العنوان الكبير إن شاء الله في الطبعات القادمة راح نزلتلها ماكو داعي بحصور العناصر المشتركة. هنا راح يجي حجية القاض راح يذكر عنوان حجية القاض هنا يذكر وهناك عناوين صغيرة تحت حجية القاض يجي هنا تحت على كل حد راح يصير تغييرات إن شاء الله في الطبعات القادمة. يبدأ الشيخ الدين رضوان الله عليه في بحث حجية القاض لذكر حدود حتى طاعة المولى تبارك وتعالى. المولى الحقيقي سبحانه وتعالى له حق الطاعة على الناس ومن الناحية الفنية بالصياغة الفنية لا يصح أن نقول بأن المولى له حق الطاعة علينا فإنما لا بد أن نقول الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا. لأنه إذا قلنا المولى لو حق طاعته علينا هذا راح يصير تكرار لما هو مفترض وقد سبق في الحلقة السابقة على المعنى أن هذا بمنزلة قولنا جعلنا القائم قائمون. المولى شنو معناه؟ المولى يعني اللي هو حق الطاعة. فإذا قلنا المولى له حق طاعة علينا يعني من له حق طاعة علينا له حق طاعة علينا، وهذا دليل. طب فإذا فالمقصود لابد أن يكون هو الذي واقع المولى لا بوصف المولى لا بما هو مولى، المقصود هكذا يكون المقصود. فلهذا التفصيل الفني أخر هذا ما يقول هذا خطأ، لكن مو فني أن نعبر المولى له حق الطاعة علينا، هذا غير فني. الصياغة الفنية للفتاة أن نقول أن الله له حق الطاعة علينا، أو المنعم له حق الطاعة، الخالق له حق الطاعة علينا. فلا نأخذ حق الطاعة في موضوع القضية، حق الطاعة هو المحمول الذي نريد أن نصدر عنه، وموضوعه هو ذات الله تبارك وتعالى بما هو منعم بما هو خالق. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، والمهم أن نعرف حدود هذا الحق. لا شك وأنه له حق الطاعة علينا في التكاليف القطعية، ولا شك أنه ليس له حق الطاعة علينا في التكاليف التي يقطع بعدمها. وهذا يعني أنه إذا قطعنا بتكليفين له حق الطاعة علينا فيتنزل، وإذا قطعنا بعدم تكليفين وإن كان ذلك التكليف موجودا في علم الله، لكن لو قطع لنا القاطع بعدم التكليف ولو قطعان لم يكن له حق طاعة علينا في ذلك. والأول هو جانب المنجزية، والثاني هو جانب المحذرية. متى ما حصل لنا القاطع بثبوت التكليف فله حق طاعة، وهذا يعني أن ذلك التكليف يتنجز، لا بد من طاعته. شو معنى التنجز؟ لا بد من طاعته عقلان العقل يحكم علينا بضرورة الطاعة. ومتى ما قطعنا بنفي التكليف فليس له حق طاعة علينا في ذلك، وإن كان تكليف ثابتا لعلم الله، لأنه إذا قطعنا بعدم التكليف فما راح تكون لها نتيجة بعد، فتحريف تكليفا بعد الإنسان ما راح يندفع نحو الإطاعة، لأنه يقطع بنفي هذا التكليف، كم يندفع نحو الإطاعة؟ كيف يمكن أن يندفع نحو الإطاعة؟ إطاعة التكليف الذي يقطع بنفيه هذا ما يحصل الاندفاع، وهذا يعني أنه ليس له حق الطاعة علينا في التكليف الذي يقطع العرض بعلمه، يقطع العرض بانتفائه. وهذا هو المعذرية، يعني أنه إذا هو معذور حتى وإن كان التكليف في الواقع موجودا لكنه معذور. والمجموع من هذين الجانبين من المنجزية والمعذرية نسميه هي الحجية الخاص. إذن فالمقصود الحجية الخاص هو منجزية الخاص، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يحق الطاعة علينا في التكليف الذي نقطع به ومعذرية الخاص، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس له حق الطاعة علينا في التكليف الذي نقطع بنفيه نقطع بانتفائه. هذا معنى حجية القاطع التي تشتمل على جانب المنجزية والمعذرية. فعندئذ يقعد كلام في أنه في غير هاتين الحالتين هل يوجد المولى حق الطاعة أو لا؟ يعني في غير حالة القطع بثبوت التكليف والقطع بانتفاء التكليف، غير هاتين الحالتين يعني أي حالة؟ يعني في الحالة التي نشوف أو نظن، في حالة الظن والاحتمال، في حالة الظن والاحتمال بالتكليف هل له حق الطاعة علينا أو لا؟ وهذه النقطة هي نقطة الخلاف المعروفة بين سيدي الشيخ بارك الله وبين مشهور العلماء المتأخرين. فسيدي الشيخ بارك الله يؤمن بأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا أيضا في التكاليف المضمونة والمحتملة. حسب التكاليف الفنية والاحتمالية له حق الطاعة علينا، غير الأمر أنه مقيد ومشروط. هذا الحق حق الطاعة والتكاليف الفنية والاحتمالية مقيد ومشروط بعدم إحراز الترخيص من قبله هو تبارك وتعالى. فإذا أحرزنا الترخيص من قبله هو تبارك وتعالى ترخيصا ظاهريا في فرد الاحتياط تجاه هذا الحكم المضمون والمحتمل، إذا أحرزنا ذلك سقط حق الطاعة، سقط حق الطاعة. هذا الاستثناء حتى يقال بأن الأحكام العقلية لا استثناء فيها، بل لأن هذا الحكم العقلي من بدايته هو مضيق متصل بحالة ما إذا لم يرخص المولى في سرد الاحتياط. العاقل يقول بأنه يجب الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، فيما إذا لم يسقط هو حق نفسه. أما إذا هو حق أسقط حق نفسه وهو حق الطاعة، لو أسقطهم بالترخيص فعندئذ لا حق للطاعة، من هذا الحق يسقط في إسقاطه هو، لأنه هو رخص في مخالفة هذا الحق. وبهذا ننتهي أنه بل يجب أن حق الطاعة موجود في التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية، غاية الأمر أنه متى ما أحرزنا الترخيص في ترك الاحتياط عليه على الحق يبطل. كنت قد درسته في الحلقة السابقة إلى هذا الحد الذي الآن شرحنا ووضحنا، كان موجودا أيضا في الحلقات السابقة. الشيء الذي يؤكد عليه السيد الشهيد هنا إضافة إلى ما مضى، هناك نكتة الذي يطر عليها السيد الشهيد هنا لم تكن مذكورة في الحلقة السابقة، هي أنه حق الطاعة في التكاليف الظنية والاحتمالية متى يسقط؟ إنما يسقط فيما إذا ورد الترخيص. في الحلقة السابقة قال فيما إذا ورد الترخيص بسبب الله بقدر الموجة في تلك الاحتياط، في التحقق عن نفسه في تلك الاحتياط. هنا نضيف إلى ذلك كلمة جاز، أن التكاليف الظنية والاحتمالية يجب طاعتها، يعني يوجد حق طاعتها ما لم يأتي ترخيص جاد في مخالفة هذا التكاليف الظنية والاحتمالية. شنو النكتة في هذه كلمة الجاد؟ أي كلمة الجاد ما كانت في الحلقة السابقة. هنا إنما يضيف كلمة الجاد مقدمة لتهيئة الأرضية للجواب على إشكال سيأتي، من أنه قم حتى القاضي أليس يحق له أن يسقط حقه في طاعة في حقه الطاعة في باب القاضي؟ ما الفرق بين الظن والقاضي من هالناحية؟ كما أن الظن والاحتمال لو أن المولى أسقط حق طاعته لسقط، إذا لو رخص في مخالفة الظن والاحتمال لسقط حق طاعته. فإذا كانت القضية قضية إسقاط حق، فليأتي المولى ويسقط حق طاعته في التكليف القطعي أيضا. ألا يمكن ذلك؟ للإجابة عن هذا الإشكال سيأتي ما يتناقض على فكرة أن يكون الترخيص جديا. هناك كان واضح أنه يمكنه أن يرخص، لكن هذا الترخيص ما راح يكون جدي في نظر العالم، فما يفيد في الترخيص كما سيأتي إن شاء الله. أنا لا أتفهم إجمالا، أريد أقول بأن كلمة الجاد هنا يضيفها لتهيئة الأرضية المناسبة للجوال على ذات الإشكال. فيقول بأنه لو ورد ترخيص جدي، لا ترخيص بدون مراد جدي، لا ترخيص مجرد جعل اعتباري، لا ترخيص جاد ويكون هو قاصدا قصدا جديا لهذا الترخيص. لو صدر مثل هذا الترخيص الذي يقصده قصدا جديا، فجعل يسقط تسقط الحجية، تسقط الحجية. وما لم يأتي ترخيص جاد يعتبر الحجية تسقط من الحجية قاعدة. قال قلت لكم عن هذه إشارة إجمالية لفائدة كلمة الجاد، وسيأتي توضيحه إن شاء الله للجواب على هذا الإشكال. لاحظ العبارة، هل نقرأ نطبق على العبارة؟ حجية القار. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة، المتيقن من حق المولوية المسلم المقرار المسلم الذي لا خلاف فيه بيننا وبين المشهور. المقدار المسلم من حق الطاعة الذي هم نحن نقبلوه وهم المشهور يقبلوه وأيضا المشهور أيضا يقبلوه، المقدار المتيقن من حق الطاعة هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاطعة. كما أن حق الطاعة في هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، هذا في الوضوح للجزم واضح أنه حق الطاعة لا يمتد إلى هذا، يعني حق الطاعة لا يشمل التكاليف التي نقطع بانتفاعها نقطع بعدمها، هذا هم مسلم. وهذا معنى معذرية القاطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية، كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة، والصحيح في ذلك يعني معتبر أن هذا محل خلاف بيننا وبين المشهور، لكن الصحيح هو أن حق الطاعة أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا، ليس موضوع حكم العقل بالتنجيز هو القاطع بما هو قاطع كما ادعاه المشهور، بل موضوع حكم العقل بالتنجيز هو الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما او انكشافا ناقصا، حتى الانكشاف الناقص ينجز. طبعا بالنسبه الى خلفيه القاطع، اشتهر بين المتاخرين القول بانه يختص بالقاطع بما هو قاطع، فقالوا إذن إذا زال القاطع المنجزية تزول بزوال القاطع، وعلى هذا القاطع الأساس قالوا بقاعدة قبس الأقل إلى بيان، قالوا بأنه وقصدوا بالبيان البيان القاطعي، فإذا بيان يعني بلا بيان القاطعي، فإذا لم يصل بيان قاطعيا على التسليم فيصبح الأقل عليه، يعني فليس منجزا، هذا التكليف ما راح يتنجل. هذه النتيجة الطبيعية التي توصل إليها المعروف بسبب تفسيرهم لحجية القاطع بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع بما هو قاطع، هكذا قالوا بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع بما هو قاطع، إذا صار بما هو قاطع القاطع إذا زال راح يزيل هذا اللازم الذاتي هم يزيل إياه، يعني أنه الظن والاحتمال ليس حجتين، وهذا يعني أنه في مورد الظن والاحتمال الذي لا يوجد فيه ما بيان قطعيون يقبح العقاب على المولى بالعالم. أنه لا يحق له أن يحافظ العام. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان نتيجة طبيعية للتفسير الذي تبنوه لحجة القاض، حيث أنهم فسروا حجية القاض بأن الحجية لازم ذاتين للقطع لما وقع. فالنتيجة الطبيعية لهذا التفسير لحجية القاض التوصل إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقد شرح الشيخ رضا عليه في الحلقة الماضية وهنا أيضا يشير إلى ذلك أنه ليست الحجية من لوازم القطع بما وقع، بل الحجية هو حق في حقوق الموت. الحجية تعبير آخر عن حق الطاعة، وهذا الحق لا بد أن نجد بأن موضوعه أهل هو القطع فقط، أو أن موضوعه هو أوسع من القطع. وما قاله المشهور بأن موضوعه القاض بما هو قاض، بحيث يصبح هذا الحق من اللوازم الذاتية للقاض بما هو قاض، هذا غير صحيح عندنا. بل نحن ندرك ونقولنا بأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا لا فقط في القاض، في حالة القاض. إذن فالحجية ليست من لوازم القاض بما هو قاض، الحجية من لوازم القاض بما هو مصداق من مصادق الانكشاف، والظن أيضا مصداق من مصادق الانكشاف، والاحتمال أيضا مصداق من مصادق الانكشاف، وإن كان انكشافه ناقصا وإن كان تبريره ناقصا. وموضوع حكم العقد بالحجية والتنجيه هو الانكشاف، جامع الانكشاف، الجامع بين الانكشاف التام والانكشاف الناقص، سواء كان تاما أو ناقصا. وهذا أمر وجداني فطري يدركها العاقل، حيث إذا تأملنا في أن الله تبارك وتعالى له ملاكات حق الطاعة كاملات المنعمية والخالقية في أعلى درجة إن كان في عقل في أعلى ما يمكن تصوره. ملاك حق الطاعة شنو؟ عقلا. ملاك حق الطاعة عقلا، إما المنعمية أو الخالقية. هذا مطروح في عن الكلام في مجالات أخرى، مطروح أنه إجمالاً الله سبحانه وتعالى ليش ما الذي على مولوية الله؟ لأن لك الله سبحانه وتعالى صار مولانا وصار له حق الطاعة علينا. ذكروا لذلك ملاكين، ووقع الكلام لأنه أي ملاكين هو الملاك الصحيح، ولعل كلاهما صحيح. المهم هذا بحث أقرب إلى عن الكلام من وعلى عن الخصوص، أن نبحث أن ملاك مولوية الله تبارك وتعالى وحق طاعته هل هو كون منعما لنا ويجب شكر المنعم من باب شكر المنعم، أصبح يجب حقه، أصبح يجب طاعته عقلا، أو من باب كونه خالقا لنا وموجدا لنا، ومن أوجد شيئا فمالكه، فهو مالك لنا ونحن عبيده مملوك إليه، أو من هالباب. لعل الاتجاه المعروف عند أهل الكلام هو أن ملاك حق الطاعة والمنعمية، ولعل المشروع عند الأصوليين أن الملاك حق الطاعة هو الخالقية والموجودية، من باب أنه يورث الملكية الحقيقية. وعلى كل حال سواء كان ملاك حق الطاعة هو المنعمية أو الخالقية، فنحن نجد بأن هذا الملاك موجود بشأن الله تبارك وتعالى في أعلى درجات في أعلى الدرجات وفي أوسع نطاق يمكن تصوره. لا إن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها. فالمنعمية التي هي إلى هذه الدرجة العالية والرفيعة لابد أن يترتب عليه أعلى ما يمكن من المولوية، أعلى ما يمكن من حق الطاعة. فعلى أي أساس نقول بأن حق الطاعة خاص بالتكليف الذي نقعه ذا، مثل هذا المولى الذي له هذا المستوى من النعمة علينا؟ الذي ينبغي لنا عقلا أن نقوم بكل ما نحتمل أنه يريده، كيف أنه لو أن أستاذا، لو أن عالما، لو أن وجيها من الوجهاء الذي تشعر بأن بأن له حق عليك، بأن له بلي أو له حق، إما مثلا أن نعمة بالمقدار الدنيوي الذي يمكن أن بعض أولياء النعم في عبود الدنيوية أو حقا تحصيل العلم من قبلية أو أي حقا بالمستويات الاحتياجية، إذا تشعر بأن هذا عالم كبير، وجه كبير، منعم كبير، إجاب في دورك، فأنت شو تقول؟ تقول بأنه مثلا قوم إلا أقطع بأنه جوعان جبع جبل غدا، إلا أقطع بأنه عطشان جبع جبل مال، لا، فأنت تغادر إلى أن تهيئ له كل ما تحتمل أنه يريده. فكيف تتعلم على الذي هو له منعنية في أعلى درجات ما يتصور من المنعنية؟ وكذلك الملاك الآخر، ملاك الخالقية، ملاك الخالقية ذريعة. قد يكون هناك درجات من الخالق أو معنى مجاز من الخالق في غير الله تبارك وتعالى. مثلا الأب له مساهمة في إيجاد ابنه، فهذا خالقية الأب للابن إما يكون معنى مجازي أو حتى إذا كان معنى حقيقيا فهو مستوى ضئيل من المساهمة في إيجاد هذا الابن، مستوى ضئيل من المساهمة في إيجاد هذا الابن، هذا المقدار من المساهمة كون درجة من الحق للغير على الأب. فكيف بالخالق الحقيقي الذي يكون جميع العناصر العلة وعلة العلم كلها بيده، وهو الذي أوجدنا وأوجد البشرية وأوجد العالم جميعا بكل ما يتطلب من مستخدمات. فإذا العنصر الخالقية أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى متواجد هذا العنصر في الله تبارك وتعالى بأعلى درجات ما يتصور. فأيضا إذا كان الملاك والخالقية لا بد أن يترتب عليه حق الطاعة بأعلى المستويات. هذا النعمة كيف يريد ينطينا هاي النعمة يريد ما ينطينا؟ هذا ما هو حكم عقلي لوجوب اعطاء هذه النعمة لنا. فليس غني. اذا المفروض ان ما يخلق الجحيم، ما يخلق الجهنم، لا، لانه هم يمكن ان ينعم على اهل المعاصي، يتنعم عليهم بان يرجهم للجنه، هذا هم معقول. خوف لا، انا اقول بانه اذا توجد بعض النعم لا يفعلها لمصلحته، إذا توجد بعض النعم ليس من الضروري أن يحقق جميع النعم. النعم لو حققها بها ونعمة هذا فضل من قبل، من باب فضل يعطينا هذه النعم، وإن لم يفعل فهو من حقه. ولهذا نقول اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. هذا شنو معنى؟ معنى بأنه لو لم يعاملنا بفضله كان من حقه ذلك، ليس من الضروري عقلا عليه أن يعاملنا بفضله، من حقه أن لا يعاملنا بفضله، من حقه. إذا فمن حقه أن لا يعطي هذه النعمة التي تقول، من حقه أن لا يعطيها. بني؟ خب، هذا يصير براءة شرعية حينئذ. هذا يصير براءة شرعية، لا، الآن يسويها عقلية، يقول بأنه لا بد عليه أن يعطي هذه النعمة. إذا ما كنا بدي، إذا ما بدي؟ إذا ما كنا بدي عقلية، إذا هذا ما كنا براءة عقلية، إذا ما كنا بلي، إذا ما كنا قطع العقاب عقلاً، لا يقطع عليه العقاب عقلاً لمن خالف الظن، لا يقطع عليه العقاب، لكنه لو أنه لم يعاقب كان فضلا منه، هذا فضل، وهذا براءة شرعية، البراءة الشرعية فضل منه، تفضل منه علينا أنه أوعدنا بأن لا نعاقبكم في مخالفة المشكوكات، في مخالفة المظنونات ما لم يقم حجة عليها، هذا فضل منه، هذا صحيح. لا، أنا لم أقصد القيام، وإنما قصدت تنبيه الوجدان على ذلك، القضية وجدانية. القضية وجدانية، وجدان العقل العملي يحكم، وجدان العقل يحكم، لأنه متى ما كان للشخص هذه الدرجة الرفيعة من المنعمية
فلا بد عقلان إضاعته حتى في الاحتمال. قال الشيء نجعي عليه الوجدان. أنا ما أبارك بالقياس مع الأب أو مع هذا الوجيه الذي يأتي يزوره. ما أريد أتمسك بذلك كبرهان حتى تقول بأن هذا البرهان قياس ولا أثر يترتب عليه. لا. وإنما من باب تنبيه الوجدان نقول بأنه أنت وجدانا أليس تشعر؟ أليس تشعر وجدانا بأن هذا الوجيه هذا العالم هذا المرجع إلى إجراء؟ تبادر نحو إضاعته بمجرد الاحتمال، تبادر إلى أن تقدم له بمجرد شيئا بمجرد أن تحتمل أنه يريد شيئا على مستوى الاحتمال تقدم له ما تحتمل أنه يريده. فكيف إذا اعتبرت تعالى هذه مو برهان حتى تقول بأن هذا البرهان باطل؟ لو تمسكت به كبرهان لكان هذا البرهان باطل. يعني شنو هذا اختلاف الله سبحانه وتعالى بالإنسان الوجيه أو بالمرجع؟ هذا خلاف باطل. لكن هذا كتنبيه للوجدان طرحته. الوجدان يقول أنه إذا كان هذا هكذا فكيف بوجود الله تبارك وتعالى الذي يكون عنصر المنعم له الخالق الذي اعلى وارفع بشغلات مره؟ هذا من باقي تنبيه الوجدان. ولا دليل لنا على ذلك الا الوجدان. يعني في الحقيقه القضيه مو برهانيه، والسيد الشيخ لم يشير الى هذا المعنى فياتي ان شاء الله ان القضيه ليست برهانيه وانما القضيه وجدانيه. نحن ندعي الوجدان ولا ندعي البرهان على ذلك. وبراهين القائلين بقبح العقاب بلا بيان سنبطلها، سنبطل براهين هؤلاء. فهؤلاء هم لا يبقى لديهم برهان، فالقضية تبقى وجدانية. لو أنهم بل بعد أن أبطلنا براهينهم صاروا يصرون على موقفهم كوجدان، فإحنا هم قد نصر على موقفنا كوجدان. وإلا ولكنه إحنا نعتقد بأن هذه القضية الوجدانية إلى درجة وجدانية بحيث لو أنهم التفتوا إلى بطلان براهينهم المفروض أن يرفعوا اليد عن رأيهم، المفروض بهم أنه يعترفوا بحق الطاعة حتى في الاحتمالات حتى في الظن والاحتمال. فهؤلاء إنما صاروا يقولون بقبح العقاب بلا بيان لأحد أمرين، إما بسبب أنهم بسبب أنهم لم يلتفتوا إلى محور البحث بدقة وموضوع البحث بدقة، فلم يلتفتوا إلى معنى المولوية بدقة، لم يلتفتوا إلى معنى حق الطاعة بدقة، يعني أنه أبعاد القضية لم تتضح لهم بدقة. فلا بد أن نوضح لهم أبعاد القضية، معنى المولوية، معنى حق الطاعة، وأن المولوية تعبير آخر عن حق الطاعة، ليست المولوية موضوعا لحق الطاعة، وإنما المولوية تعبير آخر عن حق الطاعة. هذه الأمور لا بد أن نوضحها لهم. هذا الشيء. وإذا لم تتضح هذه الأمور لهم قد بل يتورطوا في هذا القضاء بسبب عدم وضوح موضوع البحث وأبعاد البحث. هذا السبب الأول الذي قد يكون سببا لتوريطهم في هذا القضاء. والسبب الثاني البراهين المزعومة التي تجد لديهم والتي سنشير إليها إن شاء الله. هناك براهين مزعومة للقول بقصة العقل بلا بيان. هذه البراهين قد لا يستطيعون التغلب على ردها فيتمسكون بها. كما انه ابدع الجديديات قد واحد يتورط في نفيه على اساس بعض الشبهات، كما انه هناك اتجاه فكري باطل يجعل جواب الجامع بين النقيضين كما عليه الماركسيين او جمله من الماركسيين على يبنون على انسانيه الجامع بين النقيضين. فهذا من أبدع البديهيات، فحالة ذلك من أبدع البديهيات، مع ذلك أن بعضهم فقد وجدانه السليم، فقد سلامة وجدانه في هذه القضية البديهية بسبب بعض الشبهات والبراهين المزعومة لديهم. فقد يقول لنا أيضاً هكذا، هؤلاء فقدوا سلامة وجدانهم بسبب البراهين المزعومة التي سنبحثها إن شاء الله. إذن
فالمفروض بهم إذا وضحنا لهم أبعاد القضية وموضوع الخلاف بجفة ومحور النزاع بجفة وأبعاد النزاع بجفة من ناحية، ووضحنا لهم بطلان البراهين المزعومة والشبهات المزعومة من ناحية أخرى، إذا اتضحت هذه الأمور بجفة المفروض لهم أن ينتبهوا وينتبهوا وجدانا الى ان حق الطاعه واضح، حق طاعه الله تبارك وتعالى واضح يشمل التكاليف الظنيه والاحتماليه.
لحظه العباره، ما طلعنا شيء من اول العباره؟ وين؟ ومن ذلك يستنتج ان المنجزيه موضوعه مطلق انكشاف التكليف، ولو كان انكشافا احتماليا لسعه دائره حق الطاعه، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. كيف يمكن حصول المؤمن؟ وذلك بصدور ترخيص جاد منه. بل السيد هنا يصر على كلمة الجاد، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنتكف، التكليف المنتكف أو المنتكس يعني. هو لازم يكون متعدي حتى يتم المفروض المنتكس. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة لمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص، يعني إذا كان هو نفسه قد أسقط هذا الحق، إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته، طبعاً بشرط يكون هذا الترخيص بصورة جادة. وهذا قد يكون بأن هذا تهيئة للجو المناسب للإجابة على الإشكال الذي سيأتي إن شاء الله. أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنتكس بصورة جادة؟ متى يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنتكس بصورة جادة؟ هل يمكنه أن يرخص في ذلك فقط في الظن والاحتمال، أو يمكنه أن يرخص في ذلك حتى في الآخر؟ يقول بأنه في الظن والاحتمال يمكنه أن يرخص ترخيصا جادا في مخالفة التكليف. يقول إذا ظننت بتكليف فلا يمكنك الطاعة في ذلك التكليف، أو إذا احتملت وتكلت في تكليف فلا أريد أن تطاعة في ذلك التكليف. هذا معقول أن يرخصه في مخالفة التكليف المضمون أو المحتمل. أما هل يمكن أن يرخصه في مخالفة التكليف المقصور؟ هنا يوجد برهان على عدم إمكان الترخيص في مخالفة التكليف المقصور، وبعبارة أخرى يوجد برهان على عدم إمكان سلب المنجزية عن القاضي، لأن الترخيص في مخالفة التكليف المقروء تعبير آخر عن سلب المنجزية عن القاضي. لو رخص في مخالفة التكليف المقروء، يعني شنو رخص في مخالفته؟ يعني يريد يكسب الحجية عن القاضي، يريد يكسب الحجية والمنجزية عن القاضي. هذا عندنا برهان على مخالفة النشور، برهنوا على ذلك بأن هذا سلب للذات عن ذات الشيء، وهذا مستحيل. المشهور قالوا هذا لأنه لو أراد المولى أن يرخص في مخالفة القاضي فهذا محاولة منه في تفكيك بين الشيء وبين لازمه الذاتي، كالتفكيك بين الحرارة وبين النار، وهذا لا يمكن إلا بنفي النار أو إلا بتغيير ماهية النار، وعندما يزيل لا نار بعد ذلك. لو فقدت النار حرارتها لفقدت ماهيتها، يعني إذن لا نار بعد ذلك. القاب أيضا هكذا، لو أن المولى سلب المنجزية عن القاب فهذا لا يمكن إلا بأن يكسب ماهية القاب، وأن يظل قاب. هذا ما قاله المجهول، لكن احنا من نقول هكذا، لأننا لم نؤمن بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاب بما هو قاب. وإحنا تفسيرنا لحجية القاضي يختلف عن تفسير المشهور. المشهور فسروا
حجية القاف بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاف مرقة. أما إحنا تفسيرنا لحجية القاف حجاجة، نحن تفسيرنا لحجية القاف هو أن القاف حجة بما هو مصداق لمصادق الانتشار، فلا يختص تختص الحجية بالقاف بما هو قاف، بل الحجية تأتي حتى نقنب الاحتمال. إذن الحجية ليست من لوازم القاف بما هو قاف حتى لا يمكن سلمه. إذن لا بد لنا من برهان آخر على عدم إنكار للملجزية عن القاف. السيد الشهيد يبرهن على عدم إمكان سلب الملجزية على القاف، وبتعبير آخر يبرهن على عدم إمكان ورود الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع به. يبرهن على عدم إمكان ذلك بما سبق في الحلقة الماضية، وهنا سيفيد ينضج هذا البرهان أكثر من أنه كيف يرخص هذا الترخيص. أيضا تقمص عندما أقطع بحكم ويأتي ترخيص على مخالفة ذلك الحكم الذي قطعت به، هذا التكليف حكم بالإضافة إلى التكليف الذي قطعت به، هذا الترخيص أيضا حكم، حكم غاية الآن حكم ترخيصي ليس حكم، التكليف الذي قطعت به التكليف الإلزامي، حكم الإلزامي. وعلى الترخيص الذي مريد أن نفعل أنه هل يمكن قدوره من المولى أو لا، هذا الترخيص أم أيضا ترخيص غاية الآن ترخيص ترخيصي. كيف يمكن الجمع بين هذا الترخيص وذاك الحكم الإلزامي الذي قطعت به؟ يقول هذا الترخيص إنسان لا يخلع أمره إلا من أمرين، إما ترخيص على مستوى حكم واقعي أو ترخيص على مستوى حكم ظاهري. إن كان هذا الترخيص ترخيصا على مستوى الحكم الواقعي فعندئذ يقع الصدار بينه وبين الحكم الواقعي الذي قطعت به، وبين الحكم الواقعي الذي قطعت به. وقد قلنا بأن الأحكام الواقعية متبادلة فيما بينها، إذا فلا يمكن أن يرود ترخيصا قطعيا ترخيصا واقعيا في مورد الحكم الذي قطعت به. وهنا قد تقول بأن القاطعي قد يكون مخالف للواقع، قد لا يكون هناك حكم ذاك الحكم الإلزامي الذي قطعت به قد لا يكون موجودا حقيقة، والجواب أنه مع ذلك هم أيضا مستحيل اجتماع هذا الترخيص مع التكليف الواقعي الذي قطعت به عن خطأ وعن وهم، هذا هم مستحيل، لأن اجتماع الضدين كما أنه مستحيل تحقق اجتماع الضدين في الواقع مستحيل، تحقق اجتماع الضدين في اعتقاد المتكلم أيضا مستحيل، حتى وإن لم يكن الضدين في الواقع في علم الله، لكن هذا المكلف كيف يصدق باجتماع الضدين؟ أليس هذا المكلف معتقدا بوجود ذلك التكليف الإلزامي؟ المكلف معتقد قاطع بوجود ذلك التكليف الذي قطع به، فكيف يصدق بوجود الترخيص أيضا؟ ففي اعتقاد المكلف كيف يقع الصواب وإن لم يكن الصواب في علم الله؟ وإن كان في علم الله قطع المكلف باطل لن يطابق الواقع، لكن في اعتقاد المكلف هو المكلف يرى قطعه مصيبة، هو يعتقد بأن قطعه مصيب، ما دام هو يعتقد بأن قطعه مصيب كيف يصدق باجتماع الضدين؟ كيف يصدق بأن يكون الحكم الواقعي الظالم ومع ذلك يأتي حكم واقعي آخر بالترخيص؟ هذا مستحيل. هذا إذا صار الترخيص واقعيا، وأما إذا كان الترخيص ظاهريا فأيضا هو مستحيل باعتبار أن الترخيص الظاهري إنما يأتي في مورد الشك، وفيما إذا قطعنا بالتكليف لا شك حتى يأتي الترخيص الظاهري، بل لا شك حتى يأتي الترخيص الظاهري. إذا الترخيص عن في مخالفة التكليف القطعي مستحيل سواء كان ترخيصا واقعيا أو ظاهريا. هذا هو البرهان الذي يذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه لاستحالة السلب الملجزية عن القاف، أو كل استحالة الترخيص في مخالفة القاف.